بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
أو بعيد، صديق أو عدو، وحذر من انتقاص الناس أشياءهم ولو كانوا أعداء. فقال تعالى: ولا تبخس الناس أشياءهم، ولم يبخسهم الله حقهم. فقال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ولأجل هذا ذكر تعالى عن أمانة بعض أهل الكتاب فقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. فإذا كان هذا في حق اليهود والنصارى، أفلا يكون شيء منه في حق إخواننا المؤمنين؟ نعوذ بالله من الهوى. وأمرنا الله بالعدل وقول الحق ولو كان على الأقرباء، فقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وأمرنا بالقسط والإنصاف ولو كان لصالح الأعداء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وعد العدل مع المبغضين من التقوى، فقال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعد من لم يعدل مع الجميع من قريب أو عدو متبعا لهواه ظالما لنفسه، وحذر من مغبة ذلك. فقال سبحانه: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. وفي رواية: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. إنفاق الناس من المسجد، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ومن أنصف الناس من نفسه أنصف الآخرين في أنفسهم بعضهم من بعض. إن من الإنصاف عند تنزيل الأحكام على الأعيان وفي مجال الترجمة للأشخاص أن نرى حسنات المخالف وسيئات الموافق من أهل المنهج الواحد. ومن العمى والإجحاف أن لا نرى للمخالف حسنة ولا للموافق سيئة. وهذا الإمام الشافعي يقول: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فهل لكم تعليق فضيلة الشيخ على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما تبعه. أما بعد، فكلام عدنان هذا يدور حول منهجين مختلفين، أحدهما لا يعرفه الإسلام ولم ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف السلف الصالح ولم يستخدموه في كتب الجرح والتعديل حينما يجرحون الرواة أو يعدلون، ولم يستخدمه أئمة السنة في كتبهم ومنها كتب العقائد حينما يردون على الطوائف أو على الأشخاص من أهل البدع وغيرهم، بل حتى بالرد على أهل السنة عندما يخطئ أحدهم فإنهم لا يستعملوا هذا المنهج ولا يرون وجوبه. ألا وهو المنهج الذي له أسماء عندهم، فبعضهم يسميه منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال، وبعضهم يسميه منهج العدل، وبعضهم يسميه منهج الإنصاف ومنهج العدل، وهو ليس في شيء من ذلك، ولا ولا مستند له من كتاب الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من منهج السلف الصالح كما نقول كذلك سابقا. ومن الأدلة التي يستدلون بها لهذا المنهج الآية التي ساقها هذا القائل ألا هو المعروف، ساقها احتجاجا لهذا المنهج ولما يسميه بمنهج الإنصاف، احتج بآيات هي في الواقع حجة عليه وعلى هذا المنهج وعلى جميع من نادى به. وقبل أن أذكر أدلته مع مناقشتها أذكر المنهج الآخر المقابل لهذا المنهج، ألا وهو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. لما رأيت انتشار هذا المنهج الباطل، منهج الموازنات ومنهج الأصفار، وولع كثير من الشباب عليه واعتمادهم عليه في الزرف عن البدع وأهلها، دفعني ذلك أن أبين بطلانه في كتاب هذا الذي طبقت تسميته. سقت فيه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب أئمة الجرح والتعديل ومن كتب العقائد ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فيما أذكر نقلت عنه 18 نصا، ومن قواعد أهل السنة في نقد أهل البدع والضلال وغيرهم من أهل الانحرافات والأخطاء، ذكرت كل ذلك تفسيرا للشباب بمنهج الله الحق ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو ذاك ينصر به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكأن عدنان والله أعلم يجهل ما كتبت فلم يقرأه، أو أنه قرأه ويتجاهل. وحينما كتبت أنا هذا الكتاب أرسلته للعلماء مثل الشيخ بن والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الألباني وكثير من مشايخ السنة ومن حملة العلم ممن لم أذكر، فلم يتصدى أحد لنقل هذا الكتاب، بل لا نجد منهم إلا التأييد، وقد ذكرت تأييداتهم هذه في مقدمة كتاب منهج النقد، تأييد بعضهم وتأييد كثير منهم في صدري في مقدمة كتابي النقل العزيز على الرد الوديس، كان ردا على عبد الرحمن خالق الذي تعامل علي في كتاب هذا الرد الوديس ووجه الاتهامات كثيرة ووجه يعني انتقادات لمنهج النقل هذا، ولا أقول انتقادات فإنها لا تبقى إلى مستوى النقد أبدا، وإنما كانت شبها ليتة ضد هذا المنهج فرددت عليه ولله الحمد كل هذه الشبهات وقد دلت على الله اعلم رددتها، فكان ردي هذا تأييدا لما كتبته في منهجي النقد السابق وتأييدا لكتابه المحلي. وبعد كل هذا الأخذ والرد نرى عدنان الآن يرفع لواء هذا المنهج في هذا المقال، والله أعلم أن القواعد التي يسميها قواعد معرفة الحق لا يريد بها إلا ردا على هذا المنهج وعلى أهله. وعلى كل حال فالأدلة التي ساقها أهل منهج الموازنات قد رددت عليها في كتابي منهج النقد، وبينت فساد استدلالهم، ولكن مع ذلك يمضي عدنان وغيره في سبيل العناد والمكابرة الحق إن كان قد اطلع، ولا أستبعد أنه لم يطلع، أنه قد اطلع، فأعتقد أنه قد اطلع على هذه الكتب، ولكن حبه والله أعلم السيد قطب وأعاد تهاونه في شأن البدع التي صدرت من السيد قطب ومن أمثاله يعلم يمضي في هذا المقام مناضلا عن هذا المنهج وواضعا القواعد والله أعلم التي يقولها، وهي قواعد فيها نظر ومنها ما هو واضح البطلان، فما سأذكر بعد ذلك إذا اتسع لي الوقت لبيان ما فيها من الفساد. والآن نأتي إلى الأدلة التي نحتج بها لما يسميه بمنهج الأنصاف، وهو عينه منهج الموازنات كما صرح به في مقاله هذا. نحتج بقول الله تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، على الإنصاف. فهل هذه الآية أو بعض هذه الآية تصلح دليلا لمنهج الإنصاف؟ وهل هي جاءت ببيان منهج الموازنات؟ أو أنها هي نفسها نقد من نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام وجهه لقومه الذين كذبوه وآذوه، وكان من جملة نقده لهم كما هو شأن كل رسول ينتقد أقوامه ويفند أباطيلهم كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عنهم في كتابه العزيز. فليس شعيب وحده هو الذي انتقد قومه النقد الخالي من الموازنات، فكل الأنبياء ينتقدون أقوامهم ويبينون ضلالاتهم وكفرهم وتكذيبهم، والله يحكي ذلك عنهم مؤكدا بهذا النقد وحاكما على أعدائهم بالضلال، ثم يستأثر شأفا من يستأثر في هذه الدنيا ثم يتوعدهم بالنار، مما يدل على أن هذا النقد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو قمة العدل التي ما وراءها. فأن تذكر الظالم والكافر، الظالم بظلمه الكافر بكفره وضلاله والمبتدع ببدعته وضلالته لا تعرض على شيء محسناتهم. هذا هو الله عير العليم وهو عير الانصار، لان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والناقد من نبي ومن عالم ومن داع الى الله تبارك وتعالى ينصع لله ولكتابه ورسوله يقول الحق في نفسه وهو ذلك العدل المطلوب الذي امر الله تبارك وتعالى به. احتج بهذه الايه، نقرا هذه الايه وما قبلها وما بعدها ليظهر للمؤمن المتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه والمصدق لما جاء الله رسول عليه الصلاة والسلام والمؤيد لهم على خصومه من الكافرين والضالين. قال تعالى في سورة الأعراف بعد الآية الرابعة والثمانين، قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. هذا ما ورد عن قصة شعيب وقومه في هذه السورة ونبذه لهم وبيان ضلالهم وحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالضلال والخسران وإهلاكهم فعلا كما قال فأخبر في ذلك الجاهل لا ترى فيه ذرة مما يتمسك به أهل الموازنات أو أهل العدل والإنصاف المسلوب. فأنت ترى أن شعيبا دعا قومه إلى بيت الله تبارك وتعالى وحذرهم من الشرك بالله تبارك وتعالى وبين أنهم قد جاءهم بالبينة وهي الحجة والبرهان وانتقدهم في تعاملهم مع الناس في الكيل والوزن إذ كانوا يخسرون الميزان والكيل وذلك بخس للناس في أشيائهم وهذا ظلم محرم في كل الشرائع ولو كان المنتكي له أو تزيد له كافرا فإنه يجب عليك أن تشيل الكيل والوزن، وذلك هو القيام بالوزن والكسب. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا الناس يسوؤون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مخسرون. الآية أو هذا المقطع حجة أهل الحق القائمين بالعدل على من يرتكب الظلم في بخس الناس أشياءهم. فالمقطع الذي أخذ عدنان: ولا تبخس الناس أشياءهم، ليس من باب الموازنات من قريب ولا من بعيد، لا يصلح دليل نفس ذلك. جميل أن هذا المقطع جاء بسياق نقد شعيب لقومه، إذ بين خبثهم وخيانتهم في الخير وظلمهم فيه، ولم يذكر لهم حسنة إلى جوارهم. فلو ذكر حسناتهم أو شيئا من حسناتهم في هذا السياق لكان دليلهم، أما وهو لم يذكر إلا سيئاتهم، كفرهم وضلالهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم، ولم يذكر شيئا من حسناتهم، هذا حجة لأهل المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكفر والزواج. وأنت ترى وتسمع أن الله تبارك وتعالى قد أخذ هؤلاء المجرمين على كفرهم وظلمهم مؤيدا وناصرا لنبيه شعيب الداعي الحق والصادع بالحق، ومن ذلك نقده المر لأعداء الله تبارك وتعالى، فأيده بقوله: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ذلك. بفعله بإثباتهم وحكاية هذا العدل القائم من الله تبارك وتعالى. وقال بعد ذلك: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فيزيدهم الله تبارك وتعالى ذما إلى جانب ذم هذا النبي الناصر شعيب عليه الصلاة والسلام. ولو كان منهج الموازنات حد تأثر على نبيه شعيب، لماذا لا تصح حسنات قومه؟ لا تنفع الا سيئات فقط، كما يقوله الان اهل منهج الموازنات في دفاعهم وذمهم عن البدع واهلها. هذا يبين لك بطلان احتجاج عدنان لهذا النص الذي لم يسبق اليه القائلون والمستجدون بمنهج الموازنات. وكان الله تبارك وتعالى قريبا من هذه القصة ومن هذا النقد في سورة الشعراء وفي سورة هود. وما يزيده الله تبارك وتعالى إلا تأكيدا لماذا؟ لأنه الحق والعدل. والله تبارك وتعالى يمسو رسله على هؤلاء المجرمين الظالمين مؤكدا نصره بالقول ويتوعد هؤلاء المنتقدين الذين انتقدهم لا شعيب وحده، بل جميع الانبياء كان نصرهم لاقوامهم على هذا الشيء. يذكرون مساوئ اقوامهم ولا يذكرون شيئا من محاسنهم، ويؤيدهم الله في ذلك ويقصه عنهم على انهم رسل الحق واهل الصدق واهل العدل، وان اعداءه اهل ظلم واهل كذب، وان ما وجه لهم من نقد من الانبياء المقدسين خلافه واهل الحق، اذا يؤكده الله تبارك وتعالى ويؤيده، لا إهلاكهم وتدميرهم وإخزائهم في هذه الحياة الدنيا بالوعيد الشديد والعذاب الأكيد الذي سيكون في الآخرة. هذا كلام موجز حول هذه الآية التي استدل بها عدنان وهي حجة عليه لا له كما سمع المتابعون قبل. واحتج أيضا بالآية الأخرى وطبق ما فهمه من هذه الآية على النصارى فقال بعد احتجاجه إلى الآية ولم يبخسهم الله حقهم فقال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يعني أن الله تبارك وتعالى أنصف النصارى بوصفهم هذا بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهذه الآية من سورة المائدة التي ذم الله فيها اليهود والنصارى ذما كثيرا وبين كفرهم وضلالهم في آيات كثيرة من هذه السورة العظيمة. لذلك احتج عدنان قول الله تبارك وتعالى قل فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبقوله يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. فهل يريد الله تبارك وتعالى بهذا الكلام ارشاد المسلمين الى الالتزام بمنهج الموازنه اذا ذكرنا الكفار او غيرهم من اهل الكتاب او من غيرهم انه يجب ان نذكر مساوئ حسناتهم الى جانب مساوئهم او نقتصر على ذكر محاسنهم فقط كما يشير الى ذلك باشهاده بقوله ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. نقرا ما يتذكر من هذه السوره في شان اليهود والنصارى الذين طالب للمسلمين او اخوانه المؤمنين بان نعطيهم ولو شيئا مما اعطاه الله اليهود والنصارى في هذه الايه وفي غيرها. ولنقرا الايه التي استدل بها من سوره المائده ثم نقرا الايات الواجهة اليهود والنصارى مما يدل دلالة واضحة وحجة قاطعة على أن الله تبارك وتعالى لا يريد من قريب ولا من بعيد إذا أمر بالعدل والقسط لا يريد من قريب بعيد هذا المنهج الذي اخترعه هؤلاء الأقوام ومنهم عدنان. قال تعالى الآية الثامنة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول المفسرون أو قال بعض المفسرين فيها إنها منسوخة ومنهم من يقول المنسوخ قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. يعني أن الكفار كانوا قد منعوا
رسول الله وأصحابه في عام الحديبية، وأراد المسلمون أن يأخذوا بثأرهم من الكفار فمنعهم الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك أذن الله للمؤمنين أن يأخذوا بحق الإسلام والمسلمين من الكفار، فأذن لهم أن يقتلوهم أينما وجدوهم وحيثما فتحوهم، وأن يقضوا لهم بكل مرصد. وأبى القول بأن الآية ليست منسوخة إطلاقا، فإن الله تبارك وتعالى قطعا لم يرد بذلك منهج الموازنات، وإنما يريد العدل في التعامل مع الأولياء والأعداء. فأنت لا تظلم كافرا في عرضه ولا في ماله، لا في كيل ولا في وزن ولا في شيء مما يؤدي ظلما عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله والمؤمنين. أما أن يريد أنك لا تقول إن اليهودي يهودي والنصراني نصراني وتكفى على ذلك، أو تقول كافر كافر، أو تقول مبتدع مبتدع، فالله لا يريد هذا. كافر كل يهودي كل ضال كل كفار يهود كل فيهم ما ارتكبوه هم فعلا من أفاعيلهم من الكفر والكذب وتكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام وإيذائهم المؤمنين ونقوط نبهم العهود، كفر بذلك ولا حق. والدليل ما ذكره الله في هذه السورة عن اليهود والنصارى وغيرهم في هذه السورة، بعد ما ذكره الله تبارك وتعالى عنه في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وفي غير ذلك من السور التي ذم الله فيها الكفار وذم فيها المنافقين وذم فيها اليهود وذم فيها النصارى ذما مطلقا لا يذكر فيها شيئا من حسناتهم الذي يشترطه أهل منهج الموازنة. فعلى هذا المنهج عندهم تعالى الله عما يقولون عنه يقول الله ظالما، لأنه لا يسير على منهج الموازنات الذي اخترعه هؤلاء الأقوام، وإنه والله لمذهب خطي ومذهب فجأ، ويتجلى ذلك فيما سبقناه فيما سبق منهج النقد والمحجة وفي النقد العزيز وفي ما سأقول الآن فيما أسوقهم الآيات الطالبة. هذا في هذه الآية التي تلوناها، هي الآية الثامنة من هذه السورة. وبعدها في الآية العاشرة يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وصفهم بالتكذيب بآيات وأصدر حكما عليهم بأنهم أصحاب الجحيم. وقال في الآية الثانية عشرة وما بعدها من فيما يتعلق باليهود، قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها النار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نبذهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، يعني المؤمنين، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. معنى الأخ واصفح عنهم أنه ما يقتلهم، يصبر على أذاهم، لكن ليس معنى ذلك أنك لا تنصر مساوئهم،
بل اذكرها ويذكرها الله سبحانه وتعالى. وذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام منها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. وقال في شأن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذه الآية 14. وقال في الآية 17: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. في شأن اليهود والمنافقين: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسفت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالسفت إن الله يحب المقتضين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذا قاله الله تبارك وتعالى في الآية 41 إلى 43 من هذه السورة سورة المائدة. فأنت ترى ليس فيها إلا ذم للمنافقين وذم لليهود أكثر بصفات يشاركهم فيها كثير من أهل البدع الذين يدافع عنهم أهل منهج الموازنة. وقال تعالى في الآية 57 من هذه السورة في أهل الكتاب: وذلك يشمل اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. هنا الا ذما لاهل الكتاب والغالب المقصود به اليهود. وسياتي كلامه تبارك وتعالى في النصارى وفي اليهود ايضا. في الايه الثامنه والستين من هذه السوره قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليكم من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين. تعالى في شان اليهود والنصارى وذمهم لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكل الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون. قل اتعبدون من دون الله يعني لا يكون ذلك قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه فاتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده الى نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا بنا اولئك اصحاب الجحيم. فهذه الايات فيها وكفرهم واللعن المنصب عليه. فلماذا يتجاهل عدنان كل هذه الحملات وهذا البيان وهذا النقد الخالي من الموازنات الذي وجهه الله تبارك وتعالى في هذه السورة وفي غيرها؟ فلماذا يقتصر الآن على قطعتين من آيتين يوهم ان الله قد اثنى عليهم النصارى
فأن الله تبارك وتعالى ما أنزل في القرآن في شأن اليهود والنصارى إلا هاتين الطبقتين المتأخرتين
والتفاح. ولقد صدق شخص ابن تيمية حينما قال: لا يحتج مبطل بنص من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على باطله إلا وفي النص الذي يحتج به ما يدل على بطلان قوله. هذه الآية نفسها التي انتصرها من قول الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا لبيان الأمر، ليس المقصود به الثناء لا على اليهود ولا على النصارى، المقصود الثناء على من أسلم من النصارى نجاشي أو غيرهم. وشهد الله لنا والثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى على الذين آمنوا من النصارى. أما الآية وما قبلها ففيها ذم لليهود، وحتى هذه الآية لم يبرئ الله تبارك وتعالى من عداوة المسلمين، بل بين أنهم أقل عداوة من اليهود أعداء الله وأعداء المسلمين، ويعادون اليهود والنصارى أعداءهم ويبغضونهم. فكما يبغض اليهود الأولى أن يبغض المسلمين، وقد بين الله تبارك وتعالى بغض الكفار وبغض النصارى بعض الأسباب في هذه السورة. قال في حق النصارى: وأفرقنا بينهم العداوة والبغضاء. وقال مثل ذلك في اليهود، إذا كان هذا حاله مع بعضهم بعضا بغضهم للمؤمنين على هنا يريد آتى اليهود وأن غيرهم كفاوت في هذه العداوة. يحذر المسلمون
كل أعدائهم، لكن يكون حذرهم من اليهود أشد، لا سيما وكان اليهود آنذاك يخالطون المسلمين في الجزيرة العربية في منطقة المدينة وخيبر وما شابهها، وكانوا يؤلفون ويحرضون عليهم طوائف الكفر وأحزاب الكفر كما حصل في وقعة الأحزاب. فبين الله تبارك في هذه السورة عظم الرباط فأشد، لأن هنا جاء بصيغتين: اليهود يشاركون النصارى، اليهود المشركين في العداوة، لكن المشركين أشد من النصارى. والصيغة أقربهم إلى المودة، فقد يحصل في اليهود والنصارى والمشركين قرب إلى مودة المؤمنين، لكن أشد مودة المسلمين هم النصارى.
وليس في هذا تصديق،
وليس في ثناء لهم، وهذا إن في هذه النصوص فهذا كلام يدل على الهوى. أما أثنى على اليهود هنا ولا هناك فهذا من الكذب على الله تبارك وتعالى، تكذيب في أعلى الناس. أما الآية، آية آل عمران أشد بها عدنان: ومن أهل الكتاب من أنت من في الأنصار يؤديه إليه. لماذا يا عدنان على هذا؟ هذا قال أنك لو كاملا لرأيت أنه قد صنف بين حاله وهم قلة جدا إن كانوا يهودا. أما القول الثاني بأنهم مسلمون أنك لك أبدا، لأن بالآية أقوال: القول الأول أن الأمانة هم نوع من اليهود،
والقول الثاني انهم نصارى, والقول الثالث وهو الراجح ان الثناء هنا او ذكر الامانه هنا انما هو من اجل قوم المؤمنين امنوا بالله تبارك وتعالى مما كانوا يشركون كبدا السلام والثاني. وهذا هو القول الراجح, لان الله تبارك وتعالى قد اثنى على هذا الصنف المؤمنين من اهل الكتاب في ايات كثيره من هذه السوره آل عمران في وسطها وفي اخرها في سوره النساء وفي سوره النحل اثنى عليه. قال تعالى في شان اهل الكتاب: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة, ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق, ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال مثنيا على من آمن منهم: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فليغفروا والله عليم بالمتقين. وقال تعالى في هذه السورة الآية 99 بعد 100: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال الله تعالى بعد أن ذم اليهود ذما عظيما أكبره بقوله: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هذا في الآية 162 من سورة النساء. وقال تعالى في سورة القصص: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. من الآية 51 إلى 55 من سورة القصص. هذا يرجح أن النوع الموصوف بالأمانة من أهل الكتاب أنهم من أسلموا قبل الله بالسلام وإخوانه بدليل هذا الثناء على هذا الصنف في عدد من الآيات التي منها ما تلونا عليكم. وعلى القول بأن الصنفين يهود فالآية حجة على أهل منهج الموازنات أو على منهج الإنصاف إن كان من يتعجل مستقلا عندنا. إذ الآية ذكرت أن اليهود صنفين: الصنف الأول موصوف بالأمانة فاقتصر الله تبارك وتعالى وصفه بالأمانة ولم يذكر شيئا بالسيئات, والذم الذي ذم الله به اليهود في القرآن الكريم يتناول هذا, فلم يذكر هذا في هذا الموقع إنما اقتصر على وصفهم هنا للأمانة فقط, ووصف الآخرين
في الخيانة، والهدف من ذلك الحذر من اليهود جميعا، لأنك أنت أيها المسلم لا تستطيع أن تميز بين الأمين والخائن، فاحذرهم جميعا كما فسر هذا التفسير المكتبي. وعلى كل حال الصوت الثاني وصفه الله تبارك وتعالى بالخيانة ولم يذكر شيئا من حسناته، فهذا يهدم ما يدعو اليه اهل منهج الموازنات او اهل منهج الاخلاص. فهذا الذي صاحب المقال هذا انه اعيد لكم ذكر صنفين، صنف ذكر عن مساوئ حسنه من حسناتهم ولم يذكر شيئا مساوئها فاي الموازنات، وصنفا ذكر سيئة من سيئاتهم الكثيرة وهي الخيانة ولهم حسنات لم يذكرها، فلا دليل فيها لهذا المنهج الفاسد منهج الموحد. هذا فيما يتعلق بالأدلة التي تعلق بها عدنان واحتج بها في هذا المقال داعيا فيه الانفاق المزعوم، يشير بذلك الى ان من لا يوازن بين الحسنات والسيئات في نقله للكفار او اليهود النصارى او لاهل البدع اذا لم يكن حسنات فانه ظالم، فانه ظالم. ما هؤلاء في الحقيقه هم يعني، وهذا الحقيقة هو منهج الله تبارك وتعالى، فإن كما أسلفنا في الآيات التي ذكرناها وفيما أشرنا إليه من قصص النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجد لهذا المنهج من الوجهات أي أثر في منهج الحق وفي منهج السنة وفي منهج السلف الصالح كما لا تجد له أي أثر، وهو عين الأثر وعين الإنفاق. ذلك أن الظلم أن تذكر إنسانا بما ليس فيه، فلو أنك وصفت يهوديا أو نصرانيا أو هندوكيا أو بصفة ليست فيه وبفعل لم تذكر، فإنك حينئذ تكون ظالما لأنك وضعت هذا الشيء في غير موضعه. ولو مدحت إنسانا ما ليس فيه لكنت ظالما، لو مدحت مسلما بما ليس فيه وذكرت له حسنات ليست فيه تكون ظالما. لماذا؟ لانك وضعت الشيء في غير موضعه. اما اذا ذممت يهوديا او نصرانيا او هندوكيا او مجوسيا او مسلما بما فيه من الذنوب والمعاصي والبدع او الكفر اذا كان كافرا او الظلم اذا كان ظالما، لا ذكرته ما فيه فلست من الظل في شيء، بل أنت قلت عين الحق وعين العدل، ولا مأخذ عليك بهذا ولا يأخذك بهذا إلا ظالم مدافع عن باطل أهله. اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالآيات، والحمد لله بعض هذا الكلام يهدم هذه الأباطيل، وقد بينا مصادره والحمد لله في كتاب منهج النقد وفي كتاب المحجة وفي النقد العزيز وفي غير ذلك من الأشرطة التي درست فيها، فمن شاء فلا يجعل هذا من كتاب بصيرة وعلما. وأنتقل الآن إلى قوله إنما الإنصاف عند تنزيه أحكام الأعيان وفي مجال ترجمة الأشخاص أن نرى حسنات المخالف وسيئات الموافق. هذا قول بمنهج الموازنات الذي نادت به فئه تنتصر الباطل واهله وتحامي عن البدع واهلها، مع اضافه زادها عدنان وهو انه من العدل والانصاف عنده ان نرى سيئات الموازنه. فهل اذا كنا نوافق الصحابه او نوافق التابعين أو أئمة الهدى أو مثل الزيني وخالد وحنبل وغيره وغيره، إذا كنا نرى أننا نوافقهم والحمد لله نحن نوافقهم،
إذا أطرنا عليه وذكرنا حسناته هل يجب علينا ذكر مساوئه حتى يتم الإنصاف على من الأبنان الذي أعتبره جديدا وإضافة خطيرة على منهج الموازنة؟ فإنه حسب ما أتذكر وحسب ما أعرف والله أعلم أنهم لن يشترطوا أن تذكر سيئة، لكن عدنان بحماسه لهذا المنهج وغلوه فيه وإن تكتم عن ذلك وتكثر فإنه والله قد غلا في هذا المنهج وأضاف هذه الإضافة التي فيما أعلم لم يسبق إليها أهل هذا المنهج. قال إن من الإنصاف عند تنزيل أحكام على الأعيان، لما أحكم على شخص معين، على واحد قال بالحلول وقال بوحدة الوجود وقال بالاشتراكية وقال بقعرة الصحابة رضي الله عنهم وكفر بعضهم وأسقط خلافة عثمان وطعن في نبينا موسى وسخر منه وسخر أي سخرية بآدم عليه الصلاة والسلام في رسالة سخر فيها أحد الكتاب بآدم عليه الصلاة والسلام ورماه بالغباء ورماه بالجهل ورماه بالحمق ورماه ورماه وأيده سيطر ومدح مقالته وقال إنها سوف تشرب القصة. ثم لم يصر من قوله إلا قوله الشيخ آدم الشيخ آدم فقط، ولم يمكن كل هذه القرون والسكريات. أمن يقول هذه المقالات ويبتدع هذه الضلالات لا يجوز نقده، لأننا عند أهل منهج الموازنات وقد ظلمنا هذا الرجل بنقدي بمجرد نقدي، قد لم أحكم على سيكون بأنه كاذب، فقدت وبينت بطلان كلامه وأخطاءه فيه وانحرافه فيه، فلم يقبلوا ذلك وقاومونا بمنهج الموازنات. وزاد عدنان على كل أهل منهج الموازنات لأنه حينما رأى كتاب أضواء إسلامية ذهب به إلى الشيخ الألباني ليستخرج منه كلاما يدافع به عن سيد قطب، وقرأ عليه نصا مبهما. أنا افتحت كتابي ببيان طعن سيد قطب في نبي الله موسى وبيان طعنه في الصحابة ولا سيما عثمان، وقال في طعنه في عثمان إنه تحطمت أسس الإسلام في عهده وتحطمت روح الإسلام في عهده، وفضل عليه تلاميذ ابن سبع إذ رآهم أنهم أقرب إلى روح الإسلام من عثمان، وأسقط خلافته واعتبرها فجوة، وطعن في بني أمية وكفر بعضهم ورماهم النفاق، ورمى معاوية وعمر بالكذب والنفاق والغش والخيانة وإلى آخره، ورمى معاذ بن قاتلية. كل هذا عند عدنان وعند أهل منهج الموازنات من الصور. طعن هذا الرجل في أصحاب رسول الله وسخريته ببعض الأنبياء وقوله بالاشتراكية وقوله بأزلية الروح وتعطيله الاصطفاف، هذا شيء لا يجوز للنقاش فيه، ومناقشة الشيطان فيه ظلم ظلم أكبر. وإن كان ذلك تسرق ويخطئ وأخطأ، ها؟ هل يكفي أن تقول في هذا مثل هذا أخطأ ويخطئ؟ هل يكفي؟ هل يكفي أن تقول في شيء له ما له وعليه ما عليه، ولكن معظم ما طرحه هو حق وتمدحه وتمدح كتبه؟ مراد عدنان وأمثاله ألا ننتقد سيد قطب وأمثاله، فقبلوا بهذا المنهج الفاسد وخدعوا به الشباب وألفوهم على أهل السنة الزادين عن منهج الله الحق، الزادين عن الله وعن أسمائه وصفاته، الزادين عن الصحابة، الزادين عن أهل الحديث سابقا ولاحقا، يصورونهم في أصبح الصور ويحفظون عليهم أكاذيب ويلبسون عليهم أكاذيب التي تري الشباب أهل الحق على باطل وأهل الباطل على حق. يقول هنا وفي مجال قبله للأشخاص كان يشترط أن نرى بك حسنات هذا صحيح. إذا قبلهم كل الصحابة لا يجلسوا كما في أهل السنة والجماعة إلا أن خارج الرافض فإنهم يستجدون ذكرى التي يستعينون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدستر. أما أهل السنة فقد قرروا في عقائدهم وأصولهم أنه لا يجوز أن تذكر شيئا للمسائل البشرية، ومن ذكر شيئا للمسائل التي وقع منه فهو راجح في الحديث، كما نقل ذلك حرب من إسماعيل صاحب أحمد عن أهل السنة، نقل الخطيب عن أبي زرعة بالإسناد الصحيح من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق، فهو زنديق. وذكر الشيخ أبو زيد
في كتابه التصنيف عن السلف أن من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق.
ورأى هذا السلف الذي ذكر الشيخ بكر أبو زيد وهذا عليه التراث هالوا عليه التراب هالوا عليه التراب ينسب الصحابة فكيف وقد طعن سيئة وعلى رأسهم عثمان وما مدح أبا بكر وعمر وعثمان وأبا بكر وعلي وعمر إلا لأنهم في نظره يمثلون من اشتراك، وإن لم يصرح بهذا فإن مدحه لهم إنما كان خلال تقريره لمنهج الاشتراك. وضرب به الأمثلة في تقريب هذا فمدحه لهم يعتبر ذما. فإذا نحن انتقدنا هذا الشخص وذكرنا ضلالاته فقط وانتقدنا في ضوء كتاب الله وسنة رسوله الذي السلف الصالح ولم نذكر شيئا من محاسنه نكون على هذا المنهج الغالي. وبالعكس اذا نحن ذكرنا احد الصحابة او مجموعة منهم او كلهم وذكرنا محاسنهم فقط واثنينا عليهم وتربينا عنهم ولم نذكر مساوئهم فإذا نكون ظالمين أو هذا المنهج الذي زاده أجناد. وإذا نحن ذكرنا سفيان الثوري أو مالك أو الأوزاعي أو أحد الحمادين أو أحد أئمة الإسلام أحمد بن حنبل البخاري مسلم تيمية ابن القيم تيمية عبد الوهاب إذا ذكرنا محاسنهم ثم تولاهم فنحن ظالمون. ماذا؟ لأننا نحن واثقون ما صار عليه من الحق فبالأجل بواسطة إياهم نحن نجامل إذا هذا المنهج نجامل وندلس ونخفي سيئات. وقد قالوا إن منهج المواطنات أن تذكر مساوي إلى جانب المحاسن، فإذا أنت أخفيت المحاسن مثلا تكون قد ظلمت وخنت لأنك فقدت نفس الحقيقة. فتبعك الذي يذكر المحاسن على منهج الإيمان ولم يذكر المساوي بل أخرى الحقيقة. وعلى كل حال هذا كلام باطل وقد بينا بطلانه والحمد لله سابقا والآن. ونكتفي بهذا القدر على هاتين النقطتين التي لساني عرفانية فلنظر ماذا يقول
ثم يقول صاحب المقال أي عدنان عرعور عنوان قلو الغلو في الدين ربه عين ووضعه وخير هو يخذف المرء حصا يجد في بحر سيد الجن يسلوه عن طريقه ثم يفسد عليه كذلك على أصحاب الأجل السابقة فهلكوا. وقد عال نرفع رأسه في زمانها بداية الصحوة تفشيا كبير وانتشاريعا والغلو الدمشة ليس هنا محل فيها، ولكن من أهم صوره سيخص هذه الرجال ألف الآلام له وار فتنة الناس، فتعارض الناس في ذلك تعارضا كبيرا وتناقضا عجيبا. ففي الذي تجد فيه أناسا قد سموا صاحبا إماما بلسان نقلهم فهو ثاني حالهم، وقد جعلوه إماما وحجة الأمام، تجد آخر يطعنون به ويصفون شرا وأضل ما. وفي الذي لا بعضهم حسن حصنهم فيعتناس يقابلهم الآخرون في صاحبهم بالأمر ذاته، فكل جعل صاحبه إماما ومخالفه ضالا إلا من عصم الله، فإلى الله وحده المشتكى. ومن المضحك المبكي حقا تجد قوما يلومون خصومهم إن لم نقل أعداءهم بالتمحور حول رجل معين وبالتحزب حوله، ويضللونه من أجل ذلك حسب في المقال والظاهر، ويضللونهم وهم في الوقت نفسه متمحورون حول عالمهم، وعالمهم هذا إمام لا يخطئ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، معرضين عن الراسخين بأنهم أعلم منهم في هذه المسألة، وهي حجة خصومهم عندما يعرضون عن الراسخين بقولهم لا يفقهون الواقع. وفي المثل رمتني بدائها وانسلت، قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولأجل هذا حذر الله عز وجل الأولين والآخرين من الغلو، فقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فماذا تقولون في هذه العبارات؟ بارك الله فيكم.
قولوا تعليقا على هذا الكلام، إنني قد تتبعت عدنان فوجدت أنه يغلب على كلامه وأسلوبه الغموض والتلبيس، كما أن شخصيته في نفس الوقت غامضة. وقد سئل مرة عن الخلاف الدائم بين أهل المدينة وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إني أخاف أن أصنف وأنتم لا تستفيدون من إجابتي على السؤال إلا أني أصنف. فهو يتهرب من تبيين الحق وتوضيح المخطئ من المخطئ والمحق من المخطئ خشية أن يصنف، فإذا نصر السلفيين قال هذا جلبي مع أهل المدينة مع غيرهم السلفيين، وإذا انحاز إلى جانب محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا قطب السوري، فهو يريد أن يكون غامضا ويغلب والله أعلم إلى حد بعيد، إن لم أقل إن كلامه كله يتصف بالغموض والتلبيس والكلام ذي الوجوه كما يقال، يعني ما يشبه النافقاء إذا كتبته من مخرج ما نافقاء يعني حيوان يربو أجل طرق ومخارج وكذا، إذا أنت تمسك المخرج خرم المخرج الآخر. فهكذا عدنان، ولهذا يلزم يعني من يتكلم من ينتقد شخصا من الأشخاص في كلامه أنه إن كان حيا يذهب إليه أو يتصل به ويقول قلت كذا وكذا وما هو مقصوده من كذا، وإن كان ميتا إن كان كلاما ينتشر يتكلم به، أما إذا كان حيا فلا يتكلم. الشاهد أنه يغلب على كلام عدنان على شخصيته وعلى كلامه الغموض والمغالطات والتدليس، وفي هذا الكلام تدليس ومغالطات وظلم وإجحاف، فهو ينادي بالإنصاف ولكنه يغلب إذ لم يميز الظالم المظلوم والمحق المبطل. ورأيت له كأنه قصد والله أعلم والله أعلم أنه يريد أن يصور الناس على الباطل، وكذلك
أنه هو الشخصية الوحيدة الذي يتمثل الحق وصاحب من الحق. فسمعنا بعد ذلك ما يسمى هذا المسلك وفي هذا الكلام ما يؤكده، فمن هو صاحب الحق ومن هو المخطئ في هذا الكلام الذي أرى عنه في هذه الصنفين من الغلاة؟ وهل بلغ بالطرفين الغلو إلى هذه الدرجة التي عرفها؟ أنا أرى أن هذا الكلام الذي استخدم في عدنان أبشع أنواع الظلم وأبشع أنواع الخطأ. والله تبارك وتعالى يقول في أهل الكتاب لمثل السرعة وتقسمون الحق وأنتم تعلمون، فهو هنا يلبس الحق بالباطل ويكتم الحق، والحق إن شاء الله مع أهل المدينة، لأن الآن هذه اللندنة على الخلاف الحاصل بين أهل المدينة ومنهم الشيخ ربيع الذي حاربه في رحلته هذه إلى أوروبا، صرح بمخاصمته له، فهو يقصد بأحد الأعلام والإمام وكذا الشيخ ربيع. فهل بلغ التلفزيون هذا المبلغ الذي يقول؟ هل هم ينصرون الشباب السلفي المستدفع المنهج السلفي هنا أو هناك؟ هل بلغ بهم الأمر في القلوب إلى هذه الصورة التي صدر عنها؟ هل يمكن يتابع أهل المدينة في الباطل؟ إذا كان يتابع أهل المدينة في الباطل ويغلون فيهم ويقدمون باطلهم على حق غيرهم، هل يضرب لنا الأمثلة من هذا من أقوالهم ومن مواقفهم من كتبهم ومن أشرطتهم؟ وإلا فيقول كما قلنا إنه ممن أجحف ولم ينصف وكتم الحق ولبس الحق بالباطل. فرضنا أن التمحور أن هذا التمحور حاصل حول أهل المدينة أو حول شخص منهم وتمحور الآخرين على سيد، أيكون أهل المدينة في الضلال ومحاربة الحق والعلم ومحاربة الصحابة والقول بالحلول ووحدة الوجود وإلى آخره هم في سيد؟ الشخصية الثانية التي اعتبرها هم في محور هؤلاء لا سيكون فالصراع أكثر ما يدل عن بين المدينة وبين الآخرين حول بعض المدينة وبعض السيد حول المدينة. فهل أهل المدينة عندهم ضال في المية غاسية حتى نكثر سنتين يعني على واحد في أن أتنى قد غلى وجرى غلى في سوي الطبيعتين المحمورتين على الليل جعلهما سرعا. فهل هذا مثلا نصف سيدنا ابن الطريق ابن عبد الهاد طيب ما قال يعني ايضهم ما يعرف هذا الحق ومن يقوم هذا؟ فكذلك ارى ان الشعب تسمح الله هذا لا تغض مسلم ومشايخ اهل المدينة اذا ادعوا عن المشايخ الموجودين واذا ادعوا عن السلف السابقين واذا ادعوا عن الصحابة، فهؤلاء إنما وجدوهم إذهبوا عن علماء الموجودين الذين يجبهم ووجدوا عن هذا الحديث ويجبهم إذهبوا عن مثل الإسلام الثابتين ووجدوا إذهبوا عن الصحابة ووجدوا بلاد سيدكم وأنها عدوان على الصحابة وعدوان على العقيدة وعدوان على المنهج وعدوان على المسلمين جميعا فعدوان وعدوان إلى آخر إلى أسوأ ضلالاتهم. وجدوا هؤلاء يتبعون بالحق فأيدوهم. هل هم على أيدهم على باطل حتى نقلهم من الغلو ونقلهم من المحبوب؟ إن هؤلاء في الحقيقة إنما هم المحبوبون حول الحق وحول دين الله الحق وحول كتاب الله وحول سنة الرسول ومن بفق عنهم من المسلم، وأما أولئك هم المحبوبون حول سيدكم وضلالاتهم
ومن الأنصار أن ليسوا كلهم يأتي يرينون ما يرينون، لكن يجلونه ويعظمونه ويدافعونه إلى من ذلك عن بدار ذلك ويهونون. لا نستطيع أن نقول إنهم يؤمنون يقول بحسن جود كما يقول بأخي يدخل ولا يكون بحسن كما يقول سيد يدخل، لا يستطيعون معهم، لكن يجب أنهم يدافعون عنه ويتولونه ويوالون أجله ويعادون أجله. لا شك أن هذا أهل باطل، ولو كان عند عدنان أدنى بسيط من دون الإسلام لأبصر الفرق بين الحق والباطل، ولكنه طلبه الله وغلوه في سيد خط فصار يسوي بين الظالم والمظلوم وبين الحق والمبطل وبين المتبئ الحق والمتبئ الباطل، وكفاه ظلما وكفاه إلحافا وكفاه ظلما. هذا وضعه وأعتقد هذه أحكامه، وأن يكون هذا فضله بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى ذم اليهود أشد الذم لأنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ثم يحاربونه، وذمهم لأنهم يقتلون الحق ويلبسون الحق بالباطل، ولعنهم على ذلك. فاتق الله يا عدنان، لا تتم طوال حياتك في التلبيس والتلاعب بعقول الشباب والخلط بين الحق والباطل والتمويهات الباطلة التي زادت الشباب في السجن. فأنت تدعي أنك تحارب الفتنة، تحارب الفتنة وأنت الذي تثير الفتن، فأنت أينما أحببت وأينما إلى أين ارتحلت لا تبارح مكان إلا على اسم فرقة خطيرة، فلا تأتي بلدا من البلدان إلا وتسبب في جدة الفرصة بين من يسمونها. وهذا واقع، واقع واقعهم يشهد بذلك. فأينما تذهب إلى موقع نزل بأذن إلى وجهك، وأينما يتكلم إلى وجهك الفتنة، ثم يتظاهر الناس أن الحال واقع في الغلو، ويتظاهر الناس أن الحال في الغلو، وهو واقع في الظلم وفي دمان الحق، فراى للناس انه ويتظاهر لهم بانه يدعو الى الحق ويحارب الباطل. فنسال الله العافيه من هذه الاصناف من البشر التي لا تهتدي الى الحق ولا الى نصرته، لا في اقوالها ولا في تصرفاتها ولا في مواقفها. اما من هذا السنج الغريب الذي المضحك أفعاله
والمضحك أفعاله. بارك الله فيكم شيخ. ثم يقول عدنان نقد: وأمر الله بالوسط والاعتدال حتى في المأكولات، فلا تحريم لما أحل ولا إباحة لما حرم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الغلو في السماء هلك الذين قبلكم بغلو في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا يسر والشاد الدين أحد لا غلبا. ماذا تقولون في هذه الآيات؟ الله أكبر.
إن الله تبارك وتعالى لمن الغلو أب منه، وكذلك رمضان صلى الله عليه وسلم حذر الغلو سواء في التشخص او في الدلاله. قال ان الانسان لا تسمع بالصارم في العبد يقول عبد الله. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تمسوا بالنفس كما ساق عدنان هذا. لكن من يرحم الخير سنجده كل من سغاليا في الخطب اتياح الدم ورفع رفعه أشاد به وذنبه، وقال هذه الأفاعيل من حلف الذين كانوا يذمه ويحذرون من به. ومن القيم الذي يستكد بكلامه بالنقص إنه ادعى إلى محرك كتب للبدع وإحراق واحتج بخلل وحج حديث عمر ما أخذ شيء من التوقات فعرض صلى الله عليه وسلم فقاته هو سيد القصر. والله كان مسلما لما أرسل ذلك.
تفضل حنبل وابو زيد وابو كل وبلوم عبد المقدس وغيرهم وذكر ذلك الكتب في مؤلفين تحل بالذكر أنه أقل بكثير وكبير مثل كتب الشعر حذروا من كتب حارث المحارف ومن كتب القابلين واحذروا من الياء الغزالي وحذروا فجاه الأسر سعد ويلقوا إلى القراءة كتب أهل ويحتج أحتج ويحتج ليه؟ بها أهل السنة وقد ويشد بها كبيرا فمن شابها وجبوا فيها ورفعها ما هي من كلام الذي أضاف إلى حاضراتي أقول من نوبك
الكتاب لا تعمل على طالب الكتاب
ما هو المنهج الذي تدندن حوله سيد مرسل خط وتدندن حوله عنه ما هو هذا المنهج الذي تقول انك لا تعرف احدا كتب فيه افضل من سيد مرسل ما هو هذا المنهج هل هو المنهج السلفي ان كان كذلك حتى بالله ادنى فاننا لا نعرف احدا والله اعلم افسد المنهج السلفي منهج سيدكم وانا اذا قلت منهج اقصد بالمنهج ويشمل ما يسميه الناس المنهج فهل وحده الوجود والحلول